والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وخاتم النبيين وأكرم المرسلين محمد وعلى آله ثالث الأوصياء أجمعين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في القول الرابع أن قاعدة البراءة هي قاعدة عقلائية. قاعدة البراءة قاعدة براءية قاعدة عقلائية براءة عقلائية. عند المرحلة الثانية كما مر نبني هذا الكلام على أن العقل العملي ليس عقل تكويني ذاتي بل هو عقل اجتماعي. يعني حقيقة مبنى ومرام الأشاعرة يرجع إلى هذا التصوير، حيث قالوا بأن القبر هذه توافقات اجتماعية، تعاقد اجتماعي، مواضعات اجتماعية عقلائية بين بعضهم البعض. ولولا هذا العقد الاجتماعي والتوافقات الاجتماعية ما كانت بين قبح ولا حزن. فالتحسين والتقبيح عندهم عقلائي وليس عقلي. وفكر معروف عندهم الأشعري فسر الحسن بمعاني ثلاثة: الكمال والملايم وبمعنى الذنب عفوا المدح. بمعنى الكمال والملايم لا يستطيع أن يتنكره الأشعري، ومن ثم يقول تكوين. لكن الحسن بمعنى المدح مدح، أو في قبال الحب بمعنى الدم، هذا نعم أمر يتحكم فيه العقلاء، فعل العقلاء تقويمهم إرادتهم كذا هي التي تتحكم. فالقبح بمعنى النقص او القبح بمعنى المناصر هذا امر تكوين، لكن القبح بمعنى الذم او الحسن بمعنى المدح هذا امر تواضعي تعاقد اجتماعي. وهذه التواضعات والتعاقدات والتوافقات الاجتماعية تبقى مصالح يشخصها العقلاء، مصالح مرتبطة بمقياس المجتمع، بيئة المجتمع. فلولا الاجتماع وبيئة المجتمع أصلاً لما كان لهذا المدح حسن المدح بمعنى المدح أو القرب بمعنى الذنب لما كان له تقرر ولا وجود. خلاصة مبنى الأشعري هذا بعد 100 عام تقريباً ابن سينا مع انه فيلسوف وكذا ومع انه اسماعيلي نظام شيعي، الا انه تاثر بهذا الكلام للاشعري ولا تعلم، وبدا ابن سينا بدون اعلان مطلق بدا يغير المبنى الفلسفي في ذلك، لان من قبله وهو الفارابي الاثنى عشر طبعا وارسطو وافلاطون وسقراط، هؤلاء يؤمنون بان الحسن قص عقلي وليس عقلائي فقط بل عقله، يعني المشياء والإشراق من فلاسفة اليونان بل فلاسفة الفرس قبلهم يستشهد اليونانيين فلاسفة الفرس، فلاسفة الفرس يستشهدون فلاسفة الهنود أقدم الفلسفات، كل هذه المدارس تؤمن بأن الحسن والقبح عقلي تكوين. النوبة لما أتت عند ابن سينا في مثل كتاب الإشارات أو كتاب الشفاء غير المعادلة بشكل خفي ملتوي، طبعا أعبر غيرها بشكل ملتوي خفي، لماذا؟ لأنه هو في كتاب الإشارات وفي كتاب الشفاء قطع على نفسه أخذ على نفسه أن يبين مباني المشاء، يبين مباني المشاء وليس يبين المباني مثلا التي يتبناها، لا مانع أن يتبنى مبنى لكن لا عقل يبرزها أن هذا مبنى صار، لا أنها في سرد مباني المشاء، حيث توهم عشرة قرون بعد ابن سينا. شوف التدليس العلمي شلون، هاي ما نسميه تدليس علمي، الورع في العلم أعظم من الورع في أي شيء، والتدليس في العلم أخطر من التدليس في أي شيء، لأن هنا ابن سينا حسب ما اكتشفناه في كتاب العقل العام الذي أشرنا إليه، ابن سينا لم يصرح ويبرز أن هذا مبناه، هو في هذا كتاب مباني المشاء في كتاب الإشارات أو كتاب الشفاء، والحال هذا ليس مباني المشاء. راجعنا كتاب المنطقيات الفارابي، راجعنا كتب أرسطو المترجمة بقلمه، راجعنا كتب أفلاطون سقراط، فضلا عن كتب الفهلويين البوس، وهم يقولون أيضا عن الفلاسفة، قال هؤلاء كلهم باطلة يؤمنون بالحسن قبل العقلية كمدرسة الإمامية وأنها تكون. ابن سينا هنا تبع الأشعرية، ونستطيع أن نقول نظرية بعد بلورية، ولربما الأشعرية مو بهالبلورة اللي عنده، بس هاي بلورة ابن سينا. فابن سينا في كلماته في الشفاء في الشفاء وفي الإشارات وفي كتب أخرى متدافع، شو متدافع؟ في بعض الموارد يؤمن أن للإنسان قوتان عقليتان من قوة واحدة، ويتكلم مبنى القدماء من الفلاسفة، وفي بعض الموارد أخرى لا ينكر أن الإنسان قوتان، ويقول ان الانسان له قوه عقليه واحده، وهذه القوه العقليه الواحده شانها الادراك الذي تجدون في منطق المضافات واصول فقه المضافات. عين ما بينه القاضي رسول الدين الطوسي من مبنى ابن سينا، قال ان العقل شانه درار درس، هذا العقل نظري نظريا ينظر فقط، سمي عقل نظري لانه ينظر يدرك. قال عقل صمت وقل هكذا ابن سينا، يعني استنصار الاشعري، الاشعري هو مهم قد يصممنا على كلام العقل المطلق فقط يدرك شأن الإدراك، ليس العقل شأن الحكم، حكم بمعنى القدرة والقوة والتأثير والتحريش والبعث والسلطان والسلطة والتقوى، أي ليس شأن العقل، يعني عقل عملي عمان ليس لدينا هكذا، عقل نظري نظار ينظر فقط، ما عندنا قوتين، عندنا قوتان هكذا تبنى الاهتمام. وعلى ضوء ذلك قال لما يقال عقل نشوف صريح كلمات القدماء عندهم عملي نظري عملي نظري نظري وعمل شنو الاحكام الاول كلاماتهم، قال مرادهم ان نفس هذه القوى الواحده الدراك اذا ادركت قضايا ما ينبغي عمله صار عملي، اذا ادركت قضايا ما ليس ما ينبغي علمه مو ما ينبغي عمله، ادركت قضايا وجود وعدم اثبات نفي، هذه حينئذ عقل نظري، لا ان العقل عقلان، عقل شيء واحد. لأن هذا المبنى لابن سينا مشى عليه فلاسفة من بعده، هاي اللي يقولون تقليد في العلوم ما موجود، حشو لأن جملة بين قوسين غالبا العلوم فيها المجتهد في الفلسفة أو المجتهد في الفقه أو المجتهد في الأصول أو المجتهد في الحديث، غالبا مساحة التقليد حتى مو تقليد عوامل، تقليد مجتهد من مجتهد، تقليد مجتهد مجتهد حقيقة تقليد أو حقيقة تخدير فكري أو حقيقة صبات فكري أو حقيقة ما أدري شو يسميه، الله يرحمه الشيخ الصادق الأول عنده في الحلقة الأولى بيان تفسير هذا المطلب بشيء ما، على كل معروف عند النائم رحمة الله عليه يقول الاجتهاد بالمعنى الحقيقي يعني تحقيق إنجاز كل مجتهد له نصيب يسير من هذا شيء، يعني يعني مو كلام مثلا بالفعل نصيب ينجز ما لم ينجزه الآخرين، مو معنى يخالف الآخرين، إنجاز ما لم ينجزه الآخرين مو مقصود الكلام، قد لا يوافقهم لكن يوافقهم في ارتكازاتهم ويذهب الى مساحات ينجزها هم لم ينجزوها، لم يمسحوها لم يفتحوها، بلدان علمية لم يفتحوها، هو هذا الابتكار والتحقيق وهذا المخالفة للمسلمات. طبعا اذا ما كانت مسلمات كانت اختلافيات نظريات المخالفة هذه واردة، أما في القضايا البدنية في الفقه أو في الأصول أو في العلوم الدينية ليس الإنجاز والتجديد معناته المخالفة للبدنيات، أي ذكرناه مرارا، وإنما معناه تفسير البديهي لتغطية وكشف لمساحات مجهولة نظرية لم تنجز بعده، هذا معنى التجديد، هذا معنى التجديد والتحقيق، التزام بالمسلمات، التزام بالبديهيات. لكن هذه البديهيات يستثمرها في مساحات ومفاوض مجهوله نظريه. هذا انجاز على كل حال. فالانجاز في العلوم قليل بصراحه، يعني هذا طبيعه كل كنا نحن بكم غالبا تقليد. ليس اقول ليس هناك، هذا كلام مع النوابغ. النوابغ انجازهم يزيد، غير النوابغ جمهور مجتهدين اي علم من العلوم، فيزياء، كيمياء، رياضيات، فلسفه. هؤلاء بعد نادرا في انجاز، ما ليس لهم في انجاز، انجاز مبحر وهم له فائده، لكن انتاج مواد مبحثرة كل شاردة واردة. إذا الشعبين حاجر سيدنا صوفي عن جمهور دراسية حتى بنزينة حتى ملطورة يعبر تماما خصوص دراسية دراسية أو أصوليين أو إخباريين أو محدثين أو مفسرين أو متكلمين، هاي طبيعة موجودة في العلوم. يعبر ابن سينا وعبر نفس القاضي وعبر نفس ملا فضله، يقول جمهور فلاسفه هي متفلسفه وليسوا بفلاسفه. يعني ماذا؟ يعني مو بالعنصر اصلا. ان هذا الكلام في النوابغ انجازهم يزيد، مو كلام في النوابغ، النوابغ يقرا فاسد، كلامنا في الرواد ايا ما كان. وهذه نقطة مهمة جدا وعزيزة إليه. بعد ابن سينا مشوا على هذا المطلب لماذا؟ حسبانا منهم من فلاسفة أو عمدة فلاسفة المسلمين فلاسفة الشيعة اثنا عشرية، غير اثنا عشرية مو فلاسفة الشيعة، عمدة فلاسفة الإسلامية تربت على يد مدرسة أهل البيت، لأن الفلسفة صحيحة. من هالمقدار الصحيح من الفلسفه هو على يد ويزيد على انه مدى قوه مدرسه الجيش العقل اثنا عشريه بذلك. المهم بعد ابن سينا مشوا على هذا الامر الى زمان العلامه الطباطبائي، كومباني والطباطبائي، مع ان الكومباني والطباطبائي نوادر الدهر مع ذلك هكذا. هذا ما اكتشفناه. واللطيف ان ابن سينا لم يتابع الاشعري 100%، انا هذا كتب العقائد. ابن سينا كلماته مضطربه بين يمشي على مشي القدماء من فلاسفه مشى في النصر والقبح العقلي، وبين ان يتابع الاشعري، لذلك قطع على يعني حسم الموقف في رايه انه صحيح هذه احكام عقلائيه لكنه ليس يمتنع ان يقام عليها برهان عقلي، يعني قد يكون لها واقع وحقيقه لانها فقط وجودها توافقي تعاقدي اجتماعي. من هذا المبنى، هذا المبنى الاشعر انها فقط توافقات تواضعات تعاقدات اجتماعيه. نعم. فالحين هكذا وفد الاول يرحون كمباني والمرحوم، وبقي فلاسفه الشيعه نظير الجنة متذبذبين بينهم، يقولون بعدم العقل العملي وبعدم التكوينية، لكن يقول ربما يقام عليه برهان، هاي ربما يقام عليه برهان، قد يقول يطوف يقول بذلك اسم الله صلى يقول بذلك اسم الله عبد الجواري. في بعضهم يستشعر بالتناقض ويبرزه، بعضهم لا بس مو بشكل واضح. يعني المفروض ان النوبه الكومباني والطباطبائي استاذ كمباني استاذ طباطبائي وتبعه على ذلك الطباطبائي قال اصلا برهان محال على قضايا العقل العملي حسن القول. قضايا العقل العملي مجرد فرضيات في الخيال والوهم ظاهرة ليس لها منشأ سوى توافقات العقلاء. المقصود هكذا يعني زاد الطنبور نغمر على الكمبان المحور الصواني وكذلك المرحوم الطباطبائي قال أخذها لمن يمكن وهذه كلها على مجرى فالذي تشاهدون في كلام المضطر في أصول الفقه أو في منطق المضطر عين كلام السادر الصواني وعين كلام القادرقي أشد من كلام القادرقي المشهور قال عليها بين جن وانت بعيد لقيت نفس القادرقي يطوفي في التجريب مشي في هذا المبحث غير مشي في شرح إشارة مشي في شرح التجريب مشي إمامي فيلسوف متكلم إمامي معروف التجريد هكذا مشي القاضي القيد وتوصي لا كلام المحض ولا فيلسوف محض مزيج مبنى مدرسة الإمام أما مبنى في شرح الإشارات لا هو هذا لأنه تدافع موجود كل هذه في الجواب كذلك كثير هي دجيل غير كبار من ثلاثة الإمام بينما متكلمي الإمامية لا بقوا منذ عهد الأئمة إلى يومنا هذا أن الحسن والقبح عقلي تكويني محدثي الإمامية كذلك مفسري الإمامية كذلك كلام مثلا بإطلاق وعلماء الأصول من علماء الإمامية أصول كذلك خلافا لفلاسفة الشيعة طبعا عرفاء الشيعة وعرفاء الفريقين عموما بس لكم أيضا لم تكتم فيه متأثرين به عرفاين هم متأثر بالفلاسفة لكن خشية متأثرين به تماما بتخريج آخر لذلك ابن عربي في متن خصوص الحكم كثيرا في جملة الموارد مثلك أشعري جبري ما يؤمن بالحسن قوم كذا في حين الصوفية ومنهم ابن عربي المشي الغالب عليهم إمامي يعني مصادر من مدرسة الإمامية لا أقول هم يتحدون الخرافات لا الخرافات كثير لكن المفاصل الأساسية اللي تأثر عليهم هي مفاصل الإمامية حتى ابن سينا مشي العام كله حتى المشهد مطابق للمدرسة الإمامية لكن أقصد في هذا المبحث مبحث العقل الحسن والقبح هذه عرفين تاريخ المسجد ملخصا ذكرت اليوم ومهم جدا واحد يعني وإنما وقفت عليه بعد جهود سنين صراحة لأن شفت قضية منذ دراسة هذه الأمور قضية رائعة فيها نوع من إلى ما واحد اكتشفها الواحد بعد ذلك المرحوم الإسلامي ومن بعده الطباطبائي وإجمالا حتى السيد محمد الرقاني رحمه الله كان صاحب منطقة عنده في المجلس الأستاذ هذا الأستاذ اللي هو الصهاني المرحوم الصهاني بنى المرحوم الصهاني على أن ما معنى التنجيز والتعديل هذا التنجيز هل استحقاق العقوبة هل استحقاق العقوبة أو استحقاق المثوبة يأتي من الحسن والقوم إذا كان يأتي من الحسن والقوم الحسن والقبح فلش من الأساس المرحوم الكمباني صدعه من أساسه. خريطة مبحث الحدث في علم الأصول ماذا أصنع بها؟ القضاء، حجية ذاتية، حجية الظن، حجية 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 إذا وضعنا تنجيز العقوبة، استحقاق العقوبة، استحقاق العقوبة، لكن ماذا؟ قبح العقاب الأغنى؟ عفوا لأجل القبح، عفوا والحسن، المثوبة الحسن والعقوبة القبح، هذه توقفات عقلائية. لذلك المرحوم الثاني على ضوء العقل العملي لم يستطيع أن يفسر معنى الحجية والتنجيز في علم الأصول إلا بمعنى عقلائي، ليس معنى عقلي. التكوين عقلائي يحتاج لإنظار، ليس هو بنفس الحجية إلا من باب الشارع هو عقل العقلان أو خالق العقل. نستكشف مرام إنضاء الشارع من هذا الباب، هذا من باب الإنضاء باب، لا من باب أن الحسن والقبح تكون، من باب الشارع هو رئيس العقلاء كما يعبر المظفر تبعا للاستاذ القنطاني او القاضي عقوب بن يوسف. فاذا نحتاج الى انظار ولا هو بنفسه علمه هو ليس تكوين حجه. بعد ذلك واجه القنطاني مشكله هو يطرحها في شرحه على الكتاب، واجه مشكله زي مثل الشارع رئيس العقلاء في عالم الدنيا بالنسبة إلى الآخرة، أي شما أي توافقات هناك؟ العقلاء إدراكاتهم لا ليست مناسبة لعالم الآخرة، هذه توافقاتهم توابعاتهم لحال عالم الدنيا، أما عالم الآخرة فلا. طبعا هذا كلام القنطاني مبني على مقدمة فلسفية مطوية، الفلاسفة والعرفاء حتى مو كلهم العام مو بعد كلهم أكثرهم يبنون على أن الآخرة ليست عالم اجتماعي، يعني الدنيا عالم اجتماعي لا، الدنيا عالم اجتماعي. يبنون على نظرية فاسدة فاسدة بحسب أدلة الشرع أدلة الوحي، حقيقة فاسدة، وإنما عالم آخر ذاك الذي ليس اجتماعي. على كل بنوا على أن عالم الآخرة ليس عالم اجتماعي، آخر أبدية. إذا شنو عالم؟ قالوا هذا عالم ما في حياة اجتماعية، في كل السبب علة ومعلول، كل واحد على حاله، ما نرى. شكل ما في تأثير عربي، كل تأثير شنو؟ صوبي، علة ومعلول. أي اجتماع ما هو؟ أين ضريف أولادهم عن الجنة حتى؟ شديد الجنة المعنوية، جنة جسمانية ولا كل جسمانية؟ أتكون الجسمانية في الجسمانية بعد أن لأن كثير منهم ما يؤمن بالجانب الجسماني. إذا أقول لك ما هو أن الجانب الاجتماعي؟ فما أقول المرحوم الصوان يؤمن بالجانب الجسماني والعياذ بالله، لا. يؤمن لكن ما يؤمن بأنه في اجتماع أو نظام اجتماعي. لأن هذا غير صحيح. في الجنة نظام اجتماعي بالضرورة، بس مو حتى إذاكم عن الفلاسفة يؤمنون بأن الملائكة ليس نظام اجتماعي، وحانوا يا معشرا جنون في معاشر، كلمة معشر وردت في الروايات حول حتى الملائكة، حتى الملائكة معشر. الشعر الباب ينشرح منه قلب الباب ما يلزم خوف. المهم هاي المباني عندهم بس هو عاد يوضحها. على موضع جلسة توقفات اجتماعية مثل عالم الدنيا شو بتفرق بالعواقب الآخرة؟ لأن عقوبة الشارع عقوبة العقلاء إما من باب التأديب عشان لو طلع آخر تأديب حشين ما في نظام اجتماعي أو من باب انتقام ومنزه البارع عن الانتقام أو إذا تفسر راد يفسر العقوبة قد يؤمن بها الجنة والنار يؤمن بها الإنسان والطبع والطبع والفلاسفة فسروها من باب تجسم الأعمال أو لوازم الأعمال. فالحجية هو راد يفسرها من هذا الباب تجسم الأعمال أو لوازم الأعمال. أما العقوبة من باب الجزاء جزاء هذا الجزاء هذه نظرة عقلائية مرتبطة بالحياة الاجتماعية في الدنيا. أما الجزاء في الآخرة بمعنى الجزاء يعني تجسم أعمال لوازم أعمال لأنه جزاء يعني يعاقب أو لا يعاقب يعاقب ولا يعاقب يستحق العقوبة في نفس العقوبة لا ليس من ذلك من ذلك إنما أعمالكم ترد إليكم لوازم الأعمال. على ضوء ذلك لذلك هذه البراءة قبل عقاب الأبناء قبل عقاب الأخروي أصلا عقاب الأخروي ليس منالا للعقلاء. هذا هو موقف اشوف لكم المفهوم الكمباني وايضا في الانتقام. العقاب الاخروي ليس منال ادراك العقلاء لانه ليس قائم فلسفته على التاديب ولا الرجع ولا التشفي انتقام. الله منزه عن التشفي الانتقام من هذا الكلام ايضا باطل. وان امن به الكمباني وامن به استاذنا في المنتقام. الانتقام صفه كماليه والتشفي صفه كماليه واخرويه تنظر عن ذلك ان شاء الله فيما بعد. بس اخر اعلام كبار رحمه الله عليهم هكذا بنى ومسك الفلاسفه والعرفاء اكثر ما ان التشفي وكذا وانتقام لمصطفى كمالي. ذلك في أولوك تأويل آخر أي تصور تفسير آخر سنبين غير التفسير الموجود البشر أن الله منتقم يتشفى مو مع التفسير الخفيف البشري تفسير كامل لكن تشفي. على كل فانتقم الله من كذا في القرآن كثير. فعلى ضوء جدًا نظرية العقوبة والمثوبة عند الكمباني والطبقية الميزه والسيد الرقاية الميزه الآخر والمبصر في نظرية أخرى جزاء يعني بنتيجة جسم أعمال لوازم أعمال لأنكم مرحوم الكمباني رحمة الله عليه كان يدرس في فوق في غرف في نفس المسجد فوق من ثاني درس درس هذا الموضوع رحمة الله أي موضوع لكن السر الذي في قبل كان غرض فوق في ذات الموضوع محل هذا غرض. فمبنى هذا المرحوم الصفوان أن الجزاء الأخروي أبدا ما انفصل بمعنى الجزاء عند متكلمي الشيعة أو متكلمي فريقين تحقق عقوبة عليهم مثل حاكم طاغي يعاقب ولا يعاقب لا إلى المعلوم عنصر إرادة واختيار يعني ما صورات لك فالعقول ما عندي زي عمان تجسم عمان أفضل لوازم عمان تجسم عمان هذا الصورات إذا كان هكذا إذا قبح الأحقاب الأخروي بلا بيان أصلا عقلاء ليس النابور لديهم العين المسلحة لديهم ما تصل إلى الآخرة هم شأنهم وين دار الدنيا لذلك مبحث الحجج في الأصول وفي العلوم الدينية وفي العلوم الدينية مو بس في الأصول في الأصول في التفسير في الكلام في الفقه في الأخلاق في الآداب كل أمة يفسر الكفار وتلاميذ دونها يفسر بتجسم أعمال لوازم أعمال أما جزاء هذا من يعمل كل خريطة هذه البحوث بلحاظ الآخرة ويتوقف فيها إلا من طريق العقل النظري لا من طريق العقل العملي هذا ملخص مبنى إذا تقوم الأقرب لبين عقلانيه مفصل أخروي عقلي هذا ملخص كلام المرحوم الكمباني ولتوضيح بعد ليس كلمة إن شاء الله نواصلها غدا ونشوف هذا الادعاء لو يؤثر على خريطة الفكر في العلوم الدينية والمعرفة الدينية برمتها كل ما في مخدوش صح متين في جهات لكن في أساسه ونتائجه مخدوش وانت من يستثمر بالنظرية نجاح باهتمام كالعادة لا نختار اي نظرية من النظريات لكنه يغنى بما ان نصحح حالنا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه